بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم بن عارف الشريف، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس السابع بعد المئة الأولى.
راء هي أمهم وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، وذكر ابن عبد البر أنه يقال في عوث عوف وأنه الأكثر. بلال بن حمامة المؤذن، حمامة أمه وأبوه رباح. سهيل وأخواه سهل وصفوان بنو بيضاء هي أمهم، واسمها دعد، واسم أبيهم وهب. شرحبيل بن حسنة هي أمه وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي. عبد الله بن بحينة هي أمه وأبوه مالك بن القشب الأزدي الأسدي. سعد بن حبتة الأنصاري هي أمه وأبوه بحير ابن معاوية جد أبي يوسف القاضي. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن غيرهم محمد بن الحنفية هي أمه واسمها خولة، وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إسماعيل بن علية هي أمه وأبوه إبراهيم أبو إسحاق. إبراهيم بن هراسة قال عبد الغني بن سعيد هي أمه وأبوه سلمة، والله أعلم.
هذا النوع وهو معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم أنواع ذكر أولها من نسب إلى أمه، لكن أهمية هذا النوع في الحقيقة أهمية كبيرة، لأنه في الغالب إنما يترجم في كتب التراجم للرواة في أسمائهم الصحيحة الكاملة الصريحة، يعني في الغالب عند في نسبتهم إلى آبائهم بنسبهم الصحيحة الكاملة. فقد أقف على اسم أحد هؤلاء الرواة في إسناد، ثم أبحث على ترجمته في كتب التراجم فلا أقف عليها، لأنه نسب إلى جده أو نسب إلى أمه، مع أنني لو عرفت أنه منسوب إلى أمه لقادني ذلك إلى البحث عن اسم أبيه الذي سيدلني على مكان ترجمته في كتب التراجم. فالعناية بهذا القسم مهمة، وقد اعتنى بها العلماء وخاصة المتأخرون منهم في كتب التراجم في مثل تهذيب الكمال وتقريب التهذيب وتهذيب التهذيب، فكثيرا ما تجدون يذكرون الراوي ويقولون هو فلان ابن فلان، يعني يكون منسوب إلى جده فيبين نسبته الكاملة ويحيل إليها. وكثير من أخطاء المحققين والمخرجين المعاصرين أو من عدم وقوفهم على تراجم لبعض الرواة راجع إلى هذا النوع، وهو أن يكون الراوي منسوب إلى جده أو منسوب إلى أمه أو منسوب إلى غير النسبة الصحيحة الكاملة له، أو إلى كنية أبيه مثلا فلان ابن أبي فلان، فيقول المحقق أو المخرج يقول لم أقف له على ترجمة، مع أنه لو عرف اسمه الكامل لاستطاع أن يقف له ربما على مصادر متعددة تترجم له. فالعناية ببيان هذه الأسماء التي ترد في الأسانيد منسوبة إلى غير آبائها يجب أن يعتنى به. وقد علمت من أحد إخواننا الفضلاء الدكتور يحيى الشهري أن له جمعا كبيرا في ذلك، أنه جمع كثيرا من الأسماء التي ترد في الأسانيد وفي كتب التراجم منسوبة إلى غير آبائها، وأرجو أن يتم هذا العمل وأن يخرج، لأنه نافع بالفعل، ويمكن حقيقة لطلبة العلم أن يرجعوا إلى الفهارس المتقنة في أواخر الكتب المحققة كثيرا أيضا ما تبين هذا الجانب، فيقال مثلا فلان ابن فلان يساوي كذا فلان ابن فلان، يذكر لك النسبة الكاملة، حتى هذا ينفع في الكنى وفي الأنساب. وفي غيرها. فالمقصود أن لا يهمل هذا الجانب، وأنت إذا وقفت على شيء من ذلك من الزيادات على التقريب أو على غيره قيدها، قيدها في نسختك من التقريب أو من التهذيب أو الكتاب الذي ترجع إليه دائما، لأن ذلك مما يعين على معرفة أعيان الرواة التي هي الخطوة الأولى للترجمة لهم ولمعرفة مراتبهم من الجرح والتعديل. نعم، فذكر هنا جماعة من الأسماء ممن نسب إلى أمهاتهم، ممن نسبوا إلى أمهاتهم، وبين نسبهم الحقيقية، وبعضهم اشتهر بالنسبة إلى أمه وبعضهم لم يشتهر بذلك، كبلال بن رباح إنما اشتهر بالنسبة إلى أبيه لم يشتهر بالنسبة إلى أمه. نعم.
الثاني من نسب إلى جدته منهم يعلى بن منية الصحابي، هي في قول الزبير بن بكار جدته أم أبيه وأبوه أمية، ومنهم بشير بن الخصاصية الصحابي.
عندنا يقول الخصاصية عليها خف يعني بالتخفيف.
كيف
شاء؟ الخصاصية.
خصاصية. أنا عندي
لا عندنا، وأكدها بكلمة خف يعني بالتخفيف.
نعم. ابن الخصاصية الصحابي هو بشير بن معبد، أو الخصاصية هي أم الثالث من أجداده. ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه والله أعلم. الثالث من نسب إلى جده منهم أبو عبيدة ابن الجراح أحد العشرة، هو عامر بن عبد الله بن الجراح حمل بن النابغة الهذلي الصحابي، هو حمل بن مالك ابن النابغة، مجمع ابن جارية الصحابي، هو مجمع ابن يزيد ابن جارية، ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، بنو الماجشون بكسر الجيم منهم يوسف بن يعقوب ابن أبي سل ابن أبي سلمة الماجشون. قال أبو علي الغساني هو
ابن أبي سلمة،
مكتوب
ابن أبي سلمة الماجشون.
أبو علي الغساني هو لقب يعقوب بن أبي حتى هنا ابن أبي سلمة، وجرى على بنيه وبني أخيه عبد الله بن أبي كله
المشهور ابن أبي سلمة.
نعم. ابن أبي سلمة. قلت والمختار في معناه أنه الأبيض الأحمر والله أعلم،
يعني معنى الماجشون الأبيض الأحمر. نعم.
ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ابن أبي ليلى الفقيه، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أبي مليكة، هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. أحمد بن حنبل الإمام هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله. بنو أبي شيبة أبو بكر وعثمان الحافظان وأخوهما القاسم. أبو شيبة هو جدهم، واسمه إبراهيم بن عثمان واسطي، وأبوهم محمد بن أبي شيبة. ومن المتأخرين أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي والله أعلم. الرابع من نسب إلى رجل غير أبيه هو منه بسبب، منهم المقداد بن الأسود، هو المقداد بن عمرو ابن ثعلبة الكندي، وقيل البهراني، وكان في حجر الأسود بن عبد يغوث الزهري وتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار هو ابن واصل، ودينار زوج أمه، وكأن هذا خفي على ابن أبي حاتم حيث قال فيه الحسن بن دينار ابن واصل، فجعل واصلا جده والله أعلم.
نعم، هذه أنواع ممن نسب إلى غير أبيه، وضرب أمثلة لها، وفي بعضها يعني شيء من الأطرافة لشهرة بعض العلماء بالنسبة إلى غير آبائهم، فبين هذه النسب على وجهها الصحيح. تفضل.
النوع الثامن والخمسون معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم منها. من ذلك أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو، لم يشهد بدرا في قول الأكثر، ولكن نزل بدرا فنسب إليها. سليمان بن قرخان التيمي نزل في تيم وليس منهم، وهو مولى بني مرة. أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن هو أسدي مولى لبني أسد نزل في بني دالان بطن من همدان فنسب إليهم إبراهيم بن يزيد الخوزي ليس من الخوز، إنما نزل شعب الخوزي بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي نزل جبانة عرزم بالكوفة، وهي قبيلة معدودة في فزارة، فقيل عرزمي بتقديم الراء المهملة على الزاي. محمد بن سنان العوقي أبو بكر البصري باهلي نزل في العوقة بالقاف والفتح، وهم بطن من عبد القيس فنسب إليهم. أحمد بن يوسف السلمي جليل روى عنه مسلم وغيره، هو أزدي عرف بالسلمي لأن أمه كانت سلمية، ثبت ذلك عنه. أبو عمرو ابن نجيد السلمي عرف كذلك فإنه حافده. وأبو عبد الرحمن السلمي مصنف الكتب للصوفية، كانت أمه ابنة أبي عمرو المذكور فنسب سلميا، وهو أزدي أيضا، جده ابن عم أحمد بن يوسف. ويقرب من ذلك ويلتحق به مقسم مولى ابن عباس، هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، لزم ابن عباس فقيل له مولى ابن عباس للزومه إياه. يزيد الفقير أحد التابعين وصف بذلك لأنه أصيب في فقار ظهره فكان يألم منه حتى ينحني له. خالد الحذاء لم يكن حذاء، ووصف بذلك لجلوسه في الحذائين، والله أعلم.
نعم، معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم منها. من فوائد هذا النوع ألا يظن الواحد اثنين فأكثر، فمثلا مال بن طرخان التيمي، وفي إسناد آخر المري مولاهم، لا تظن أنهم اثنان لتباعد النسب بين تيم ومرة، فإذا عرفت أنه إنما قيل له التيمي لنزوله في بني تيم تعرف أنهما رجل واحد، فلا تفرق بين الاثنين. هذا من أهم فوائد هذا النوع. أضف إلى ذلك أن فيه إثبات أمر شرعي، وهو أن لا ينسب الإنسان إلى غير قبيلته أو إلى غير مواليه، فإن ذلك محذور شرعي كما هو معروف، فمحاولة تحرير هذا الأمر فيه تحقيق لمطلب شرعي. ذكر أولا عقبة بن مسعود، عقبة بن عمرو البدري، وفي إثبات كونه بدريا خلاف مشهور، تبنه المؤلف أنه ليس بدريا، وأنه إنما قيل له البدري لنزوله في الموضع المعروف الذي هو بدر، منطقة بدر، فقيل له البدري. لكن أشار عندكم المحقق في الحاشية إلى أن البخاري ومسلما خالف في ذلك وحق لهما، فقد جاءت تسميته في الإسناد الصحيح المتصل في من شهد بدرا، يعني أثبت ذلك له بإسناد صحيح. وإن كان في المسألة خلاف طويل بين أهل العلم، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند تعرضه للرواية الواردة في صحيح البخاري التي فيها إثبات كون عقبة بن عمرو بدريا، لكن الذي يميل إليه القلب أنه بدري، وإن كان ذلك خلافا لأكثر أو لكثير ممن ألف في المغازي والسير، فإنهم لم يعدوه في أهل بدر، لكن مجيء ذلك بإسناد صحيح من أصح الأسانيد يكفي لإثبات كونه بدريا. ثم ورد بقية الأمثلة الأخرى التي يستدل بها أو يضرب بها المثال على هذا النوع، وتلاحظون أن كثيرا منها نسبة إلى مواضع، لأن القبائل العربية نزلت في مواضع من الأمصار الإسلامية، ففي الكوفة والبصرة وفي مصر وفي الشام وفي غيرها، نزلت كل قبيلة في حي ما، فنسب ذلك الحي إلى القبيلة، حي بني كذا حي بني كذا، فصار من ينزل فيهم يقال ينسب إلى هذا الحي، لا ينسب إلى القبيلة، ليس المقصود من نسبته إلى القبيلة، وإنما ينسب إلى هذا الحي، مثل التيمي ومثل الدالاني ومثل الخوزي. الخوز طبعا منطقة أو فئة من العجم نزلوا في مكة وفي حي من أحيائها، فمن نزل فيهم قيل له الخوزي. وهذا يعني وقع كثيرا، حتى يقول السخاوي يقول وأشد ذلك ضررا ما يرجع إلى الأحكام الشرعية، حيث ذكر أن هناك أحياء في مصر الحسيني، الحسين نسبة إلى الحسين، يعني يقول هذا حي، فكثيرا ما يقال الحسيني ويقصد به النسبة إلى الحي لا إلى الحسين بن علي. ويقول كذلك حي هناك العباسية، فيقال لمن يسكن فيه العباسي لا نسبة إلى العباسي بن عبد المطلب. طبعا الذي يتعلق بهذه الأنساب قضية الأحكام الفقهية المتعلقة ببني هاشم من تحريم الزكاة عليهم ومن إيجاب الخمس، خمس الفيء لهم وما شابه ذلك من الأحكام، فقد يشتبه ذلك بمن ينتسب إلى هذه القبائل الهاشمية. وهذا في غيرها كما رأيتم في جميع القبائل، التميم وتيم وهزارة وغطفان ومهرة في مصر وغيرها من البلدان. ثم قال في أثناء ذلك أحمد بن يوسف السلمي، وذكر أنه إنما قيل له السلمي نسبة إلى أمه، إلى جدة له، أو لأن أمه كانت سلمية أي من قبيلة سليم. ثم ذكر حفيدا له، يعني لما قال حفيده يعني حفيد له، ومنه ومن سلالة هذا الرجل أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي الشهير صاحب المؤلفات في طبقات الصوفية وفي حقائق التفسير، وصاحب السؤالات للدارقطني، سؤالات السلمي للدارقطني، ليس سلمي وإنما هو أزدي. نعم. والحق بهم من يشتبه بهذا القسم، من قيل له مولى ابن عباس لأنه لزم ابن عباس، من قيل له الفقير لأنه كان يألم في فقار ظهره، الحذاء لأنه كان يجلس إلى الحذائين وإلا فليس بحذاء. نعم تفضل.
النوع التاسع والخمسون معرفة المبهمات، أي معرفة أسماء من أبهم ذكره في الحديث من الرجال والنساء، وصنف في ذلك عبد الغني بن سعيد الحافظ والخطيب وغيرهما، ويعرف ذلك بوروده مسمى في بعض الروايات، وكثير منهم لم يوقف على أسمائهم وهو على أقسام. نعم. منها
معرفة المبهمات، سبق كلام عن المهمل، والمبهم هو من لم يسمى، هو الراوي أو الشخص الذي لم يسمى كما قلنا ذلك في مرات متعددة. معرفة المبهمين لها أهمية، وخاصة إذا وردت في الإسناد، لأن قبول الحديث ورده ينبني على معرفة أعيان الرواة ومراتبهم جرحا وتعديلا، وذلك لا يعرف إلا إذا سموا وعرفت أعيانهم. أما إذا لم يسموا فإن ذلك يحول بيننا وبين معرفة هؤلاء الرواة وبين الحكم عليهم، فكان معرفة المبهم من المهمات. وأيضا حتى إذا من يرد من الرواة أو الأشخاص المبهمين في أثناء المتن لإخفائه فائدة ولإظهاره أيضا فوائد، فمن أسباب إخفائه قالوا مثلا الستر على بعض الناس إذا كانت القصة متعلقة بخطأ أو ذنب أو معصية لأحد مثلا الصحابة أو لأحد الناس، فإنهم يقولون فعل رجل كذا، قال رجل كذا، فيقصد بذلك الستر على هذا الرجل وعدم فضحه بما وقع منه. وقد يكون من أسبابه أيضا التواضع والإخلاص كما يأتي في قصة أبي سعيد الخدري، فإنه هو الذي رقى كما يأتي، ومع ذلك لما روى القصة لم يذكر أنه هو الذي فعل ذلك، وإنما سمي في روايات أخرى من باب التواضع وتحقيق الإخلاص والبعد عن الرياء والسمعة. أما التسمية فلها فوائد، منها معرفة فضل ذوي الفضل، إذا كان الحديث يتعلق بفضيلة فيسمى ليعرف صاحب الفضل، وإذا كان الحديث يتعلق بمذمة فقد يكون هذا الرجل منافق فتسميته تبعد التهمة عن غيره، إذا سمي وعرفنا أنه فلان أحد المنافقين المعروفين بالنفاق، لا تنسب هذه القصة أو لا تنسب هذه المثلبة إلى غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونعرف أن هذا الرجل هو أحد المنافقين الذين لا يستغرب منهم الذنب أو الموقف السيء تجاه الإسلام وأهل الإسلام. المقصود أن لذلك فوائد أضف إلى ما شغفت به الأنفس من معرفة الأمر المجهول، فإن النفس دائما تتشوف إلى معرفة الأمر الخفي عنها، وفي تحقيق ذلك إشباع لهذه الرغبة والنهمة التي تطمع الإنسان في العلم وتشعره بلذة العلم، وهذه فائدة. فإنك إذا وقفت على حديث فيه مبهم تتشوف نفسك إلى معرفة هذا الرجل، فإذا وقفت على ذلك أحدث ذلك لذة، وأحدثت هذه اللذة حرصا على العلم الذي أوقفت على هذا الأمر، فكان لذلك فائدة وهي الحرص على العلم والتزود منه. فجاءت هذه المؤلفات تحقيقا لهذه الأغراض التي سبق ذكرها، وإن كان أهمها كما ذكرنا ما يتعلق بمبهم الإسناد، لأنه يرتبط به قبول الحديث ورده، ولحتى لمبهمات المتن فوائد أخرى غير ما ذكرنا. ثم ذكر المصنفات في ذلك. أول مصنف يعرف في ذلك هو لعبد الغني بن سعيد الأزدي المصري الحافظ، توفى سنة 740 من الهجرة، واسمه الغوامض والمبهمات، كتاب الغوامض والمبهمات، وهو مطبوع. تلاه في ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، وهو مطبوع أيضا. وقد اختصره النووي بشيء يسير من الزيادات في كتاب سماه الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات. ويمتاز كتاب النووي أنه مرتب على الأسماء، رتب الأسماء على حروف المعجم، بخلاف كتاب الخطيب فإنه ليس له أي ترتيب. ثم جاء بعد الخطيب ابن بشكوال فألف كتابا جليلا، هو من أوسع الكتب، سماه غوامض الأسماء المبهمة، غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، طبع بهذا العنوان، وطبع أيضا بعنوان الغوامض والمبهمات، طبع بالعنوانين، إلا أن العنوان المطول هو العنوان الصحيح الذي ورد على مخطوطة الكتاب، وهو أوسع الكتب السابقة. لكن في كتاب الخطيب ما ليس في كتاب ابن بشكوال، وكتاب ابن بشكوال أوسع، ففيه أيضا ما في كتاب الخطيب وزيادة. أيضا من ألف في ذلك بعدهم ابن طاهر في كتاب سماه إيضاح الإشكال، وقد ذكرنا هذا الكتاب أيضا في المهملين، لأنه ذكر من روى عن أبيه عن جده، عقد فصلا لمن روى عن أبيه عن جده في هذا الكتاب. من أواخر الكتب وأجمعها كتاب المستفاد في مبهمات المتن والإسناد، المستفاد في مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي، وهو متأخر، ولي الدين أحمد عبد الرحيم بن حسين جمع ما ذكر في الكتب السابقة وزاد، وله عناية بمبهمات الإسناد، وهي من أهم فوائد هذا الكتاب. أيضا يرد ذكر المبهمين من الرواة الواردين في الإسناد خاصة في بعض الكتب، وخاصة في مثل كتاب تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، فقد عقدوا فصلا خاصا بمبهمي الإسناد الواردين في الكتب الستة، في أسانيد الكتب الستة، فقد اعتنوا أيضا ببيان هؤلاء المبهمين، وهي فصول مهمة تخدم أمهات السنة، ولذلك لهذه الفصول أهمية خاصة. وفي بعض الكتب أيضا فصول خاصة بهذا الأمر، ففي كتاب تقييد المهمل لأبي علي الغساني، وفي كتاب هدي الساري أيضا عقد فصلا خاصا بذلك. فأيضا يعني نجد فصولا خاصة بالمبهمين في بعض الكتب. ثم ذكر طريقة معرفة المبهم، قال بأن يأتي مسمى من طريق آخر، بأن يأتي مسمى من طريق آخر، تأتي تسمية هذا الراوي من وجه آخر في رواية أخرى فنعرف أنه هو صاحب القصة. قال وكثير منهم لم يوقف على أسمائهم. نعم، كثير من القصص والأخبار لا نقف فيها على اسم صاحب القصة، لكن من وقف على اسمه يحرص العلماء على بيانه ومعرفته. نعم، يذكر الآن أمثلة لي.
وهو على أقسام منها، وهو من أبهمها ما قيل فيه رجل أو امرأة. ومن أمثلته حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله الحجر كل عام، وهذا الرجل هو الأقرع بن حابس، بينه ابن عباس في رواية أخرى. حديث أبي سعيد الخدري في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مروا بحي فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب على 30 شاة. الحديث الراقي هو الراوي أبو سعيد الخدري. حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد فسأل عنه فقالوا فلانة تصلي، فإذا غلبت تعلقت. قيل إنها زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أختها حمنة بنت جحش، وقيل ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين.
حمنة بنت جحش
وقيل ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض، فقال خذي فرصة من مسك، هي أسماء بنت يزيد بن السكر الأنصارية، وكان يقال لها خطيبة النساء، وفي رواية لمسلم تسميتها أسماء بنت شكل.
نعم،
والله أعلم.
هذا القسم الأول، قال أشد الإبهام هو أن ينسب الرجل أو أن يقال في الرواية عن رجل أو عن أحد الناس أو عن أحد المسلمين، فلا ينسب إلى أي نسبة أبدا ولا في أي شيء يدل على عينه، فهذا أشد أنواع الإبهام. وضرب هذه الأمثلة من هذه الأحاديث وكلها واضحة. قوله خذي فرصة من مسك أو مسك، الفرصة هي قطعة من الصوف أو القطن أو ما يقال له خرقة، يعني خرقة قماش أو ما شابه ذلك. مسك ومسك جاء فيها الضبطان، واختلف العلماء، من قال مسك قال هو الطيب المعروف، يعني خرقة مطيبة بالمسك أو قطعة من المسك، ومن قال مسك قال المسك هو الجلد، أي خرقة من جلد أو قطعة من جلد، واختلف في أيهما المقصود، وتكلم عن ذلك الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث في فتح الباري في أي الضبطين الأولى. نعم، مسك أو مسك، مسك جلد ومسك الطيب. تفضل.
ومنها ما أبهم بأن قيل فيه ابن فلان أو ابن فلان أو ابن الفلاني أو ابن أو ابنة فلان أو نحو ذلك. من ذلك حديث أم عطية ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بماء وسدر. الحديث هي زينب زوجة أبي العاص بن الربيع أكبر بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان قد قيل أكبرهن رقية، والله أعلم. ابن اللتبية ذكر صاحب الطبقات محمد بن سعد أن اسمه عبد الله، وهذه نسبة إلى بني لت بضم اللام وإسكان التاء المثنات من فوق، بطن من الأزد بإسكان السين وهم الأزد، وقيل فيه ابن الأتبية بالهمزة ولا صحة له. ابن مربع الأنصاري الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل عرفة وقال كونوا على مشاعركم، اسمه زيد. وقال الواقدي وكاتبه ابن سعد اسمه عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن اسمه عبد الله بن زائدة وقيل عمرو بن قيس وقيل غير ذلك، وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله الابنة التي أراد بنو هاشم ابن المغيرة أن يزوجوها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
بنو هشام بن المغيرة.
الابنة التي أراد بنو هشام ابن المغيرة أن يزوجوها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي العوراء بنت أبي جهل ابن هاشم والله أعلم ابن هشام ابن هشام والله أعلم.
نعم. يقول ومن أنواع الإبهام ما أبهم، لم يذكر الاسم لكن نسب إلى أبيه أو إلى أمه فلم يذكر الاسم، ابن فلان أو ابنة فلان أو ابن الفلانية أو ما شابه ذلك، فضرب هذه الأمثلة ومنها الأول من ذلك حديث أم عطية ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا زينب، وهي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم زوجي زوج أبي العاص ابن الربيع رضي الله عنهما، وابن اللتبية وهو عبد الله ابن اللتبية أو اللتبية أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن ذكر الابنة التي أراد بنو هشام المغيرة أن يزوجوها من علي بن أبي طالب في القصة المشهورة التي غضبت لها فاطمة فغضب لغضبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى علي بن أبي طالب أن يتزوجها، لا نهي تحريم وإنما نهيا يعني يبين فيه أنه لا يرضى لفاطمة أو أن ما أغضب فاطمة يغضبه ولا يرضى لفاطمة أن تغضب، وإلا فهو لا يحرم ما أباح الله سبحانه وتعالى من زواج علي من هذه المرأة، فانتهى علي بن أبي طالب ولم يتزوج على فاطمة حياتها، فلما توفيت تزوج بغيرها رضي الله عنها. ثم يذكر وجوها أخرى من وجوه الإبهام. تفضل.
ومنها العم والعمة ونحوهما من ذلك رافع بن خديج عن عمه في حديث المخابرة، عمه هو ظهير بن رافع الحارثي الأنصاري. زياد بن علاقة عن عمه هو قطبة بن مالك الثعلبي بالثاء المثلثة. عمة جابر بن عبد الله التي جعلت تبكي أباه في يوم أحد اسمها فاطمة بنت عمرو بن حرام وسماها الواقدي هندا والله أعلم. ومنها الزوج والزوجة من ذلك حديث سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال هو سعد بن خولة الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وكان بدريا. بروع بنت واشق وهي بفتح الباء عند أهل اللغة وشاع في ألسنة أهل الحديث كسرها، زوجها اسمه هلال بن مرة الأشجعي على ما رويناه من غير وجه. زوجة عبد الرحمن بن الزبير ابن الزبير مكتوب
شيخ. نعم صحيح.
زوجة عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاء التي كانت تحت رفاعة ابن سموأل القرضي فطلقها اسمها تميمة بنت وهب وقيل تميمة بضم التاء وقيل سهيمة والله أعلم.
نعم. هذه أمثلة لهذا النوع انتهى منها المؤلف ويدخل في النوع الموفي 60. تفضل.
النوع الموفي 60 معرفة تواريخ الرواة وفيها معرفة وفيات الصحابة والمحدثين والعلماء ومواليدهم ومقادير أعمارهم ونحو ذلك. روينا عن سفيان الثوري أنه قال لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وروينا عن حفص بن غياث أنه قال إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه.
الصواب بالسنين على التثنية، وهذا كانت الواجب بالفعل أن تضبط. مضبوطة؟ أي نعم، لا عندنا غير مضبوطة. بالسنين على التثنية سنه وسن من كتب عنه، يعني بينها المؤلف يؤكد أن المقصود التثنية، وقد نص على ضبطها السخاوي في فتح المغيث. نعم.
أنه قال: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه، وهذا كنحو ما رويناه عن إسماعيل ابن عياش قال: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا: ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان، فأتيته فقلت: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: سنة 13، يعني 100. فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين؟ قال إسماعيل: مات خالد سنة 600. قلت: وقد روينا عن عفير ابن معدان قصة نحو هذه جرت له مع بعض من حدث عن خالد بن معدان، ذكر عفير منها أن خالدا مات سنة 400. وروينا عن الحاكم أبي عبد الله قال: لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي وحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200. فقلت لأصحابنا: سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته بـ13 سنة. وبلغنا عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي أنه قال: ما تحريره 3 أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم بها: العلل، وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطني، والمؤتلف والمختلف، وأحسن كتاب وضع فيه كتاب ابن ماكولة، ووفيات الشيوخ، وليس فيه كتاب. قلت: فيها غير كتاب، ولكن من غير استقصاء وتعميم.
نعم. معرفة تواريخ الرواة، والمقصود بتواريخ الرواة معرفة مواليدهم ووفياتهم ومقادير أعمالهم وما يتعلق بذلك، هذا علم مهم في الحقيقة، وله أهمية كبيرة جدا وفوائد متعددة، منها التحقق من الاتصال والانقطاع في الأسانيد، فإن الاتصال والانقطاع مما يفيد في معرفته معرفة المولد والوفاة، يعني في الأسانيد المعنعنة يتحقق أو ينبغي أن نتحقق من المعاصرة كما هو معروف، وإنما تعرف المعاصرة بمعرفة أن مولد الراوي كانت قبل وفاته من روى عنه بفترة كافية للتلقي والسماع، وهذا لا يعرف إلا من خلال معرفة المواليد والوفيات أو الطبقة التي تستنتج من خلال الشيوخ والتلاميذ. قد يأتي أيضا التصريح بالسماع، ومع ذلك يفيدنا العلم بالمواليد والوفيات في صحة هذا التصريح، إما ببيان أن هذا الراوي مثلا كذاب صرح بالسماع لكنه كذاب، كما في القصص التي قرأناها قبل قليل لأنه ادعى السماع ممن توفوا قبل مولده، أو بأن يكون هناك سقط في الإسناد، فكم من سقط أو خلط في الأسانيد يوهم اتصالها بتصريح بالسماع بتصحيف أو سقط كما ذكرنا، والصواب أنه ليس هذا الإسناد متصل، أو ربما ركب إسناد على إسناد ولم ينتبه لذلك الناسخ أو المحقق أو الدارس. فلو درست الأسانيد وعرفنا المعاصرة تحققنا من وجود هذا السقط في الإسناد مع وجود التصريح بالسماع، يعني أقصد من ذلك أن وجود التصريح بالسماع لا يلغي فائدة العلم بالتواريخ والوفيات، فيفيد في اكتشاف الكذابين كما أشار هنا، وأيضا في معرفة السقط والتصحيف والتحريف الذي قد يرد أيضا في الأسانيد، بأن أجد تصريحا بالسماع وبين الراوي ومن روى عنه مثلا سنوات، أو أنه لا يمكن أن يكون سمع منه، وإن أدركه سنة أو سنتين هذه غير كافية لي دعوة السماع والتلقي، فعندها أعرف أن هناك لابد من ذكر واسطة بين هذين الراويين، واسطة وأكثر ربما من واسطة. وأيضا من فوائد معرفة الوفيات التفريق بين الرواة، فكم من راوي أسماءهم متشابهة، إنما يفرق بينهم تواريخ وفياتهم، أو مما يعين على معرفة افتراقهم وعدم اتفاقهم اختلاف وفياتهم. ولذلك فوائد متعددة في الحقيقة. وذكر هنا عبارة سفيان الثوري التي تدل على قدم اهتمام المحدثين بهذا الأمر عندما قال: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، أي نسأله متى ولدت لنعرف هل أدرك من روى عنه أو لا، بل أرخ المحدثون لما هو أدق من ذلك، أرخوا لرحلات العلماء، يعني رحل إلى مصر سنة كذا، رحل إلى الشام سنة كذا، حتى لو ادعى رجل أنه سمع منه في أثناء الرحلة قيل له سنة كم وأين، فإذا قال مثلا في الشام سنة كذا عرفنا أنه صادق أو كاذب بمقارنة ذلك بما يعرفه عن حال ذلك الراوي وتاريخ تلك الرحلات. أيضا تواريخ الحج، فيقول فلان حج سنتين أو حجتين أو ثلاثة، حج سنة كذا وحجة سنة كذا وحج سنة كذا، كل ذلك من أجل ضبط هذا الأمر أيضا، حتى لا يدعي إنسان السماع منه في الحج في الموسم ويكون كذابا. بل ربما وجدنا أخبارا ونصوصا تدل على تقييدهم من حضر مجلس السماع في تلك السنة، أو الأمر الذي قرئ عليه، مثلا قرئ عليه مجلس كذا، أو قرئت عليه نسخة كذا يوم حج في سنة كذا، فلو جاء رجل وادعى سماع شيء آخر غير الذي قرئ عليه اكتشف كذبه أيضا. يعني هناك دقة متناهية عند المحدثين في ضبط هذه الأمور، وكلام سفيان الثوري يدل على العناية المبكرة بذلك. أيضا يقول حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. قلنا إن المقصود بالسنين سن مولده وسن وفاة من روى عنه، لنزن ذلك بدعوى السماع التي ادعاها، هل هذا المولد وما نعرفه من تاريخ وفاة ذلك الشيخ يحقق الاتصال أو لا يحقق ذلك. أيضا من طرق المحدثين في اكتشاف الكذب من خلال التاريخ سؤاله عن هذه المعلومات في فترات متباعدة، فالكذاب ينسى الكذب، فقد يقول في سنة إني ولدت كذا ثم ينسى مرة أخرى ويتقدم عشان يدعي السماع من ناس أقدم ممن يدعي السماع منه في المرة الأولى، فيقول مثلا في المرة الأولى ولدت سنة 150، ثم يحلو له الكذب أكثر فيدعي السماع من ناس أقدم فيقول ولدت سنة 140، فيقول له أنت قلت في يومي كذا أنك ولدت بعد ذلك، فيكتشفون هذا الكذب. أو في دعوى سماعه في سنة معينة أيضا يقيدون هذا عنه فيكتشفون كذبه. في سؤال الشيخ، فالمقصود أن العناية بذلك من الأمور التي حرص عليها المحدثون واعتنوا بها، إلا أن تقييد ذلك والتأليف فيه لم يبدأ من فترة مبكرة. أقدم ما نعرفه من المؤلفات في الوفيات كتاب أبي نعيم الفضل ابن دكين، وتوفى سنة 1200 من الهجرة، وهو جزء صغير أورده بكماله والله أعلم الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث، أورد قطعة كبيرة لعلها هي كامل الجزء، يعني من عرف مؤلفات أولئك القوم يعرف أن هذا الجزء لعله هو كامل كتاب أبي نعيم الذي ينقل منه الحافظ ابن حجر وينقل منه ابن زبر الرابعي الذي يأتي ذكره، ولعلنا يمكن أن نتثبت من هذا الجزء هل هو كامل كتاب أبي نعيم أو بعضه بمقارنة ما نقله أهل العلم عنه، بمقارنة ما نقل بما ذكره الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث. فإذا وجدنا نقولا كثيرة غير موجودة في كتاب الحاكم نعرف أن ما ذكره الحاكم ربما كان انتخابا وأمثلة من هذا الكتاب، وإذا وجدنا أن الغالب أو الكل موجود فيدل ذلك على أن الحاكم أورد كل الكتاب. أما إذا وجدنا تراجم قليلة ما ذكرت فقط فهذا يحتمل لمراجع إلى سقط، أو إلى أن هناك روايات لهذا الكتاب مختلفة عن أبي نعيم، وهذا يحصل كثيرا في مثل هذه الكتب. من أقدم ما وصلنا بعد ذلك كتاب وفيات الشيوخ والأقران لأبي القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، متوفى سنة 1300 من الهجرة، وفيات الشيوخ والأقران، وهو جزء صغير عبارة عن مذكرات إن صح التعبير كتبها أبو القاسم البغوي، كانت موجودة عنده في قصاصات، يعني كان كشكول كان يقيد فيه وفيات بعض شيوخي وأقرانه كل ما توفي رجل قال توفي فلان يوم كذا سنة كذا شهر كذا، بقيت هذه القصاصات عند ابنه فأخذها منه أحد الحفاظ فرتبها على السنوات وهي الموجودة الآن بين أيدينا وهو كتاب مطبوع. من أقدم الكتب التي أرخت للوفيات تاريخا يعني سنويا يعني ابتدأت من أول سنة من الهجرة إلى فترة متأخرة كتاب لعبد الباقي ابن قانع، لكنه مفقود. عبد الباقي ابن قانع توفي سنة 51 و300، منه كتاب مفقود. أقدم كتاب وصلنا على هذه الهيئة يعني ابتدأ بالسنوات من السنة الأولى للهجرة إلى آخر سنة أرخ لها المؤلف هو كتاب تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر الربعي المتوفى سنة 79 و300، لابن زبر الربعي وهو مطبوع انتهى فيه إلى سنة 357، انتهى فيه إلى التاريخ إلى سنة 357. ثم ذيل عليه عبد العزيز بن أحمد الكتاني المتوفى سنة 66 و400، وابتدأ فيه من سنة 338 يعني لم ينتهي عندما انتهى إليه من سبقه، وإن كان كتابه ذيلا على ذيل على كتاب ابن زبر لكنه ابتدأ من سنوات قبل ذلك، وكأنه يرى أن هناك فوات على الكتاب السابق فأحب أن يستدركها. ابتدأ من سنة 338 وانتهى بسنة 462 وفيات هذا الكتاب وهو مطبوع أيضا. كل ما أذكر من المطبوعات سأسكت إلا إن كان مخطوطا أو مفقودا أنبه عليه، فإن كان مطبوعا أنبه. هبة الله بن الأكفاني يعني ذيل هبة الله بن الأكفاني على كتاب الكتاني، ذيل على كتاب الكتاني هبة الله بن الأكفاني المتوفى سنة 24 و500، وابتدأ بالسنة التي توقف عندها الكتاني وهي سنة 463، فأرخ الوفيات سنة 463 إلى سنة 485، إلى سنة 485 هو ذيل صغير مطبوع. ثم ذيل على كتاب ابن الأكفاني علي بن المفضل الإسكندراني المتوفى سنة 611 في كتاب سماه وفيات النقلة وهو كتاب مفقود، وفيات النقلة وهو كتاب في حكم مفقود، أرخ فيه إلى سنة 581 يعني من 485 إلى سنة 581. ثم ذيل عليها الإمام المنذري المتوفى سنة 56 و600 في كتابه الشهير التكملة لوفيات النقلة وهو مطبوع، كتاب المنذري التكملة لوفيات النقلة مطبوع، أرخ فيه من سنة 582 إلى سنة 642. ثم ذيل على كتاب المنذري عز الدين الحسيني المتوفى سنة 95 و600 في كتاب اسمه صلة التكملة وهو كتاب مخطوط بخط المؤلف، موجودة منه نسخة بخط المؤلف لم يطبع حتى الآن، وقد وصل فيه إلى سنة يعني أرخ فيه إلى سنة 674، إلى سنة 674. وذيل على صلة التكملة أحمد بن أيبك الحساني الدمياطي المتوفى سنة 49 و700، ثم ذيل عليه العراقي زين الدين العراقي توفى سنة 600 من الهجرة، ثم ذيل على ذيل العراقي ابنه أبو زرعة العراقي توفى سنة 26 و800 من الهجرة، وانقطع التذييل على كتاب ابن زبر. هذه كلها كتب أصلها كتاب ابن زبر الربعي، كل عالم يأتي ويذيل على من سبقه إلى العراقي يعني أرخ فيه إلى القرن الثامن الهجري، استوفى فيه القرن الثامن الهجري العراقي. هناك سلسلة أخرى من التواريخ أو يعني تواريخ الوفيات تبتدئ بكتاب الروضتين وذيل الروضتين لأبي شامة المقدسي الإمام الشافعي الشهير صاحب كتاب الروضتين الذي يؤرخ فيه لدولتين، ما هما هاتان دولتان؟ من يعرف الدولتان اللتان أرخ لها أبو شامة؟ إيه نعم، كيف؟ أحسنت، دولة الدولة الزنكية والدولة الأيوبية، أو بعبارة أخرى نشأت الدولة الزنكية إلى نهايتها، ثم صلاح الدين الأيوبي إلى وفاته أيضا، هذا في الروضتين، ثم ذيل على هذا التاريخ بذيل الروضتين فأرخ فيه إلى سنة وفاته، وكان حيا في زمن أبناء صلاح الدين الأيوبي أبو شامة المقدسي، وهو تاريخ جليل يؤرخ لفترة مهمة جدا مليئة بالعظات والعبر، وهي فترة الحروب الصليبية وتاريخ الجهاد الإسلامي في تلك الفترة ضد الدول أو ضد الصليبيين، ولهذا التاريخ أهمية كبرى في معرفة تلك المرحلة العصيبة التي مرت بالعالم الإسلامي، يمكن أن يستفاد منها العظات والعبر خاصة في مثل مرحلتنا الحالية. ابتدأ أبو شامة تاريخه من سنة 542 إلى سنة 665، وأنبه هنا إلى أن هذا التاريخ ليس تاريخ للحوادث السياسية فحسب، هو تاريخ للحوادث السياسية والمعارك وما يتعلق بالحوادث، وأيضا للوفيات، ولذلك تذكرنا وفيات العلماء يؤرخ كل سنة يؤرخ لها يقول من مات فيها من الأعيان أو من العلماء فلان وفلان وفلان يسميه. فابتدأ أقول من سنة 542 إلى سنة 665، ثم ذيل عليه علم الدين البرزالي بكتاب سماه المقتفي لتاريخ أبي شامة، المقتفي لتاريخ أبي شامة، وانتهى فيه علم الدين البرزالي إلى سنة 738، يعني من السنة التي توقف عندها أبو شامة وهي سنة 665 التي توفي فيها حتى أبو شامة، لأن أبو شامة أرخ إلى سنة وفاته، فتمم هذه السنة البرزالي وأرخ إلى سنة 738. ثم جاء ابن رافع، طبعا كتاب أبي شامة هو الذيل، ذيل أبي شامة الروضتين وذيل الروضتين كلاهما لأبي شامة مطبوعان، كتاب البرزالي غير مطبوع. الكتاب الثالث وهو مطبوع كتاب الوفيات لابن رافع السلامي، وهو ذيل على كتاب البرزالي وهو مطبوع، ابتدأ فيه من سنة 737 إلى سنة 774. ثم ذيل على كتاب ابن رافع ابن حجي المتوفى سنة 1600، ولا أعرف عن كتابه شيئا إن كان مطبوعا أو مخطوطا، لكن أيضا ينفع أن يعتبر من الذيول عليه كتاب الحافظ ابن حجر إنباء الغمر بأنباء العمر للحافظ ابن حجر، فإنه أرخ فيه من سنة 773 وهي سنة مولد الحافظ ابن حجر إلى سنة 750، وقد نص الحافظ ابن حجر في مقدمة هذا الكتاب أن كتابه هذا إنباء الغمر ينفع أن يكون ذيلا على كتاب ابن رافع من ناحية الوفيات، وينفع أن يكون ذيلا على البداية والنهاية لابن كثير من ناحية الحوادث والأخبار، فكتاب الحافظ ابن حجر هو ذيل على الكتابين، في الوفيات على ابن رافع وفي الحوادث التاريخية على كتاب البداية والنهاية لابن كثير. ثم ذيل على كتاب الحافظ ابن حجر البقاعي في كتابه إظهار العصر لأسرار أهل العصر، وهو كتاب طبعت من ثلاث مجلدات، ابتدأ فيه البقاعي من سنة 855 إلى 870، هناك خمس سنوات تركها يقول محقق الكتاب، لا أدري هل هي ساقطة من المخطوط أو تعمد تركها ولا يعرف يعني السر في ذلك، لأن الحافظ انتهى سنة 850، أما الذيل عليه فابتدأ ب 855، فالمقصود أنه ابتدأ من هذه السنة إلى سنة 870. وذيل على كتاب حجر أيضا السيوطي في كتاب سماه تاريخ العمر، تاريخ العمر، وهو كتاب لا أعرف عن مكان وجوده شيئا. من كتب التواريخ المهمة أيضا كتاب الدليل أو المنهل الصافي، ومختصره الدليل الشافي على المنهل الصافي لابن تغربردي، ومن كتب التواريخ المهمة، أرخ فيه من سنة 648 إلى سنة 860، يعني لقرابة قرنين من الزمان، من 648 إلى سنة 860، وكلا الكتابين مطبوع، المنهل الصافي مطبوع، الدليل الشافي اختصاره كلاهما مطبوع. أيضا من الكتب المهمة حقيقة التي نريد أن نذكرها هنا، وقد يعني يكون في حاجة إلى ذكرها، كتب تواريخ القرون، ويمكن أن تعتبر ذيول للكتب السابقة، يعني غالب الكتب السابقة أو ما وجد منها وما طبع توقف عند القرن الثامن الهجري، فهناك كتب أرخت لعلماء كل قرن، فمن أوائل هذه الكتب كتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ ابن حجر، وذيله ذيل الدرر الكامنة لابن حجر. الدرر الكامنة مرتب على الحروف، حروف المعجم، وأما الذيل فمرتب على الوفيات، على السنوات. تلا كتاب الدرر الكامنة كتاب الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، يعني هذه كتب تختص بعلماء قرن كامل. الضوء اللامع في القرن التاسع للسخاوي، وهو كتاب ضخم ألفه الإمام السخاوي في أعيان القرن التاسع الهجري، يعني من 800 إلى 900 من الهجرة، وقد اختصره أحد العلماء وهو ابن الشماع الحلبي في كتاب سماه القبس الحاوي في غرر ضوء السخاوي، وزاد فيه بعض الزيادات اليسيرة، وهو مطبوع أيضا. هناك كتاب يترجم لعلماء من القرن التاسع والعاشر، وهو متعة الأذهان للحصكفي الحلبي، للحصكفي الحلبي، لعلماء من القرن التاسع والعاشر. علماء القرن العاشر ألف فيهم الغزي، نجم الدين الغزي، كتابه الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، وأيضا ألف فيهم العيدروس كتابه النور السافر في أعيان القرن العاشر. القرن الحادي عشر ألف فيه المحبي كتابه خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. القرن الثاني عشر ألف فيه المرادي سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. طبعا هذه كتب منها المستوعب أو الموسع، ومنها المختصر، يعني ليس كلها على نمط واحد، لكن المقصود أنها تترجم لأعيان وأصحاب هذه القرون حسب علم المؤلف وحسب توسعه. القرن الثالث عشر هناك كتاب مختصر في ذلك، وهو حلية البشر لعبد الرزاق البيطار، علماء القرن الثالث عشر. ثم انتشرت بعد ذلك كتب في أعيان كل قطر من الأقطار الإسلامية، كل قطر من الأقطار الإسلامية يؤرخ فيه خاصة في القرن الرابع عشر. فهناك مثلا كتاب طبع مؤخرا لعلماء المغرب اسمه موسوعة علماء المغرب، ضم تسعة كتب من كتب الوفيات لعلماء المغرب الأقصى والمغرب عموما، تشمل وفيات القرن الأول إلى نهاية 1400 من الهجرة، إلى سنة 1400 من الهجرة، وهو كتاب في عشرة مجلدات طبع دار الغرب. وهناك أيضا نشر النور والزهر، ومختصر نشر النور والزهر لعبد الله مرداد أبو الخير، وفي أعيان مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر. وهناك علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ البسام، وهناك رجال السند والهند والسند للقاضي أطهر المبارك فوري إلى القرن السابع، وهناك كتاب الأعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام لعبد الحي الحسني، وهو إلى القرن الرابع عشر الهجري، إلى 1400 تقريبا أو بعدها بقليل. هناك الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاشكبري زادة، متوفى سنة 68 و900. من أهم كتب الوفيات التي تعتني بذكر الوفيات أيضا كتاب الأعلام للزركلي، وهو كتاب شامل وانتهى فيه إلى سنة وفاته سنة 96 و300 وألف، وقد خرج الذيول على كتابه معروفة، 3 ذيول طبعت انتهت آخرها لعله بعد 1420، طبعته الأخيرة إلى بعد 1420، يعني هناك تاريخ للعلماء والأعيان إلى سنة 1418 وإلى سنة 1420 أو بعدها أيضا. ذكر هنا الإمام ابن الصلاح عبارة الحميدي التي يقول فيها 3 أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم بها: العلل، وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطني. وهذا ثناء جليل حقيقة من الحميدي، وهو إمام متقدم في سنة 88 و400 من الهجرة، في كتاب الدارقطني أنه أفضل كتاب في العلل، مع أنه كان يعني مطلعا على كثير من الكتب التي ربما كانت مفقودة بالنسبة لنا. ويقول: المؤتلف والمختلف، وأحسن كتاب وضع فيه كتاب شيخه ابن ماكولة، وهو كتاب الإكمال الذي سبق ذكره، الذي جمع فيه جهودا لأئمة 3: كتاب عبد الغني، وكتاب الدارقطني، وكتاب الخطيب. قال: وفيات الشيوخ وليس فيه كتاب، يعني كتاب مستوعب مثل بقية، لا يقصد ليس فيه كتاب البتة يعني، لا، وإنما يقصد أنه ليس فيه كتاب مستوعب. بقية الخبر، وقد أسند هذا الخبر عن الحميدي ابن بشكوال في كتابه الصلة بإسناده إلى الحميدي، يقول فيه ابن بشكوال بعد أن أورد كلام الحميدي، يقول الحميدي في آخر الكلام: وقد كنت أردت أن أجمع في ذلك كتابا، يعني الحميدي بقية كلامي بعد قوله وليس فيه كتاب، يقول الحميدي: وقد كنت أردت أن أجمع في ذلك كتابا، فقال لي الأمير أي ابن ماكولة: رتبه على حروف المعجم بعد أن ترتبه على السنين. يقول الراوي عن الحميدي وهو أبو بكر بن طرخان، يقول: فشغله عنه الصحيحان إلى أن مات، يعني ابتدأ بتأليف هذا الكتاب، لكن شغله كتابه الجمع بين الصحيحين عن أن يتم هذا المشروع، فمات ولم يتمه. لما نقل هذه العبارة الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة الحميدي قال: قد فتح الله بكتابنا هذا، يسر الله إتمامه ونفع به وجعله خالصا من الرياء والرياسة. وبالفعل كتاب تاريخ الإسلام هو أوسع كتاب في الوفيات معروف حتى اليوم، أوسع كتاب في الوفيات، وقد طبع كاملا، وهو يبتدئ فيه من الهجرة النبوية، بل من قبل الهجرة، عن تاريخ السيرة النبوية عموما إلى سنة 700 من الهجرة، توقف فيه الإمام الذهبي إلى سنة 700، ثم ألف ذيلا يكمل فيه هذا الكتاب، إما ذيل على السيرة أو ذيل على التاريخ. المقصود أن الكتاب الأصلي يقف إلى سنة 700 من الهجرة، وقد طبع كاملا، وهو أوسع كتب الوفيات، وفر فيه الإمام الذهبي جهدا عظيما ومؤلفات كثيرة جدا، وهذا الكتاب هو أصل مؤلفات كثيرة للذهبي بعد ذلك، كالسير والعبر ودول الإسلام وغيرها من الكتب. فكتاب تاريخ الإسلام من أهم كتب الوفيات، ويرى الإمام الذهبي أنه هو الذي حقق أمنية الحميدي التي ذكرها في هذا الكتاب. نعم، ثم يضرب أمثلة بعد ذلك ابن الصلاح، نقرأ هذه الأمثلة على عجل.
وتواريخ المحدثين مشتملة على ذكر الوفيات، ولذلك ونحوه سمي التواريخ، وأما ما فيها من الجرح والتعديل ونحوهما فلا يناسب هذا الاسم والله أعلم. ولنذكر من ذلك عيونا: أحدها الصحيح في سن سيدنا سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر 63 سنة، وقبض صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحى 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول 11 من الهجرة. وتوفي أبو بكر في جماد الأولى 13، وعمر في ذي الحجة 23، وعثمان في ذي الحجة 35، وهو ابن 82 سنة.
وقيل نعم شيخ.
وقيل ابن 90.
فين هذه؟ وتوفي إلا إن كان وتوفي أبي بكر تصير صحيحة. إذا قال وتوفي أبي بكر على إضافة يمكن. عندك أبو بكر ولا أبي بكر؟
أبو بكر.
إذا كان أبو بكر إذن توفي، وإذا كان أبي بكر عند المكتوبة أبي بكر تقول وتوفي أبي بكر. نعم. أكمل.
وقيل ابن 90 وقيل غير ذلك. وعلي في شهر رمضان سنة 40 وهو ابن 63، وقيل ابن 64، وقيل ابن 65. وطلحة والزبير جميعا في جماد الأولى سنة 36. وروينا عن الحاكم أبي عبد الله أن سنهما كانت واحدة، كان ابن 64، وقد قيل غير ما ذكره الحاكم. وسعد بن أبي وقاص سنة 55 على الأصح وهو ابن 73 سنة. وسعيد بن زيد سنة 51 وهو ابن 74. وعبد الرحمن بن عوف سنة 32 وهو ابن 75 سنة. وأبو عبيدة بن الجراح سنة 18 وهو ابن 58 سنة. وفي بعض ما ذكرته خلاف لم أذكره والله أعلم. الثاني شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة وماتا بالمدينة سنة 54. أحدهما حكيم بن حزام، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل 13 سنة. والثاني حسان بن ثابت بن المنذر ابن حرام الأنصاري. وروى ابن إسحاق أنه وآباءه ثابتا والمنذر وحراما عاش كل واحد منهم 20 و100 سنة. وذكر أبو نعيم الحافظ أنه لا يعرف في العرب مثل ذلك لغيرهم. وقد قيل إن حسان مات سنة 50 والله أعلم. الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة رضي الله عنهم. سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله مات بلا خلاف بالبصرة سنة 61 و100، وكان مولده سنة 97. ومالك بن أنس رضي الله عنه توفي بالمدينة سنة 79 و100 قبل 80 بسنة، واختلف في ميلاده، فقيل في سنة 93 وقيل سنة 1 وقيل سنة 4 وقيل سنة 7 والله أعلم. وأبو حنيفة رحمه الله مات سنة 50 و100 ببغداد وهو ابن 70 سنة. والشافعي رحمه الله مات في آخر رجب سنة 400 بمصر وولد سنة 50 و100. وأحمد ابن حنبل ابن محمد بن حنبل مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة 41 و200 وولد سنة 64 و100 والله أعلم. الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدة، فالبخاري وأبو عبد الله
نعم. أي نعم، هي من أسمائها ومن يعني طريقة ضبط اسمها بغداد وبغداد، وكثيرا ما يضبط هنا عندنا في طبعتنا بغداد بالذال وبغدان وبغداد. نعم تفضل.
الرابع أصحاب كتب
المهم أن تضبط بالفعل، لا أن تضبط أن تضبطي بحكم الإسلام. نعم أقول المهم أن تضبط بغداد بحكم الإسلام. نعم.
الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدة، فالبخاري وأبو عبد الله ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة 13 خلت من شوال سنة 94 و100، ومات بخرتنك قريبا من سمرقند ليلة عيد الفطر سنة 56 و200، فكان عمره 62 سنة إلا 13 يوما. ومسلم بن الحجاج النيسابوري مات بها 50 بقين من رجب سنة 61 و200 وهو ابن 55 سنة. وأبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث مات بالبصرة في شوال سنة 75 و200. وأبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي مات بها 13 مضت من رجب سنة 79 و200. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن شعيب النسائي مات سنة وثلاثمائة والله أعلم.
نعم يبقى ابن ماجه سنة كم توفي؟ هنا ما ذكر السادس لأن طريقة ابن الصلاح أن الأمهات خمس كما سبق أيضا في أوائل الكتاب. سنة كم توفي ابن ماجه؟ نعم أحسنت، إما 73 أو 75 و200 للهجرة. نعم.
الخامس سبعة من الحفاظ في ساقتهم أحسن التصنيف وعظم الانتفاع بتصانيفهم في أعصارنا: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، مات بها في ذي القعدة سنة 85 و300، ولد في ذي القعدة سنة 36. ثم الحاكم أبو عبد الله بن البيع النيسابوري، مات بها في صفر سنة 45، وولد بها في شهر ربيع الأول سنة 21 و300. ثم أبو عبد الله عبد الغني بن سعيد الأزدي حافظ مصر، ولد في ذي القعدة سنة 32 و300، ومات بمصر في سنة 49.
ثم أبو محمد، إيش قال هو؟
ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي حافظ مصر، ولد في ذي القعدة سنة 32 و300، ومات بمصر في سنة 49. ثم أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الحافظ، ولد سنة 34 و300، ومات في صفر سنة 30 و400 بأصبهان. ومن الطبقة الأخرى أبو عمر ابن عبد البر النمري حافظ أهل
أو النمري 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 بفتح النون والميم
النمري حافظ أهل المغرب، ولد في شهر ربيع الآخر سنة 68 و300، ومات بشاطبة من بلاد الأندلس في شهر ربيع الآخر سنة 63 و400. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ولد سنة 84 و300، ومات بنيسابور في جماد الأولى سنة 58 و400، ونقل إلى بيهق فدفن بها. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، ولد في جماد الآخرة سنة 92 و300، ومات ببغداد في ذي الحجة سنة 63 و400. رحمهم الله وإيانا والمسلمين أجمعين، والله أعلم.
نعم، هذه نماذج لوفيات أعيان، يعني يحسن بطالب علم أن يحفظ وفياتهم لكونهم مشاهير، فذكر العشرة المبشرين بالجنة، ثم أصحاب المذاهب المتبوعة، ثم أصحاب الكتب الخمسة في السنة النبوية، ثم جماعة من الحفاظ من المكثرين من التصنيف، وكما قال عظم الانتفاع بتصانيفهم في أعصارنا، وسماهم وذكر تواريخ مواليدهم ووفياتهم، فيحسن بطالب العلم أن يحفظ هؤلاء وأمثالهم من أهل العلم، ويتم حفظ أمثال هذه الأمور بكثرة الممارسة أيضا، وكثرة قراءة هذه الكتب، وكثرة التأريخ لوفياتهم خطا بالكتابة، يعني في الغالب تنتقش هذه التواريخ في الذهن، وهو أيسر على الإنسان من أن يحفظها حفظا، وإن كان الحفظ أيضا مما يعين على هذا الأمر. ونقف هنا لنكمل في لقائنا الآتي النوع 61. نعم. يقول: ما هو ضابط العلماء المتقدمين المتأخرين؟ أرجو توضيح. قلنا في أكثر من مناسبة إن وصف التقدم والتأخر أمر نسبي، وأن يعني بحسب النظر أو بحسب الاعتبار الذي أنظر إليه، قد أعتبر العالم متقدما وقد أعتبره متأخرا. والحافظ بن حجر بالنسبة لنا متقدم، أليس كذلك؟ بالنسبة إذا قرناه مثلا بمن عاصرناه من العلماء أو من توفي قريبا في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر أو الرابع عشر. وابن حجر بالنسبة لنا متأخر إذا وزناه بالبخاري ومسلم وأمثالهم، فهذا الوصف نسبي، كما أن الحافظ بن حجر يعتبر من كان في زمنه متأخرين، بل من كان قبل زمنه بقرنين وثلاثة من المتأخرين، في حين أنه يصف مثلا البخاري ومسلم بالمتقدمين. وبذلك ليس هناك ضابط لهذه القضية، إن كان السؤال له يعني مأخذ آخر أو يريد أن يعرف رأي آخر فهذا ليس هذا مجال تفصيله. المقصود أن الوصف بالتقدم والتأخر ليس له ضابط معين. ذكر الذهبي ضابطا لكن له أيضا اعتباره، أن ضابط ذلك سنة 300 من الهجرة هي الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين، لكن نفس الذهبي قد يصف من جاءوا بعد 300 في مواطن أخرى بأنهم من المتقدمين لاختلاف السياق والاعتبار، فليس ذلك حد فاصل لاختلاف معايير الوصف بالتقدم والتأخر. يقول ذكر أحد الإخوان السخاوي في القول البديع، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من ولده أنه كان في 9 من ربيع الأول، وأن ما يفعله العوام من احتفال بمولده إنما هو احتفال بيوم وفاته، فما رأيكم؟ نعم، تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف طويل بين أهل العلم، وأما تاريخ وفاته فمحرر ومبين أنه كان في 12 ربيع الأول من سنة 11 للهجرة، لكن تاريخ المولد ففيه خلاف ولا شك كبير، ولا أعرف فيه قولا قاطعا في هذه المسألة. هناك من حاول أن يحرر ذلك عن طريق الحسابات الفلكية، لكن الله أعلم بصحة هذه الحسابات. المقصود أنه أمر غير مجزوم به، فيعني فوق أن الاحتفال بالمولد في أي يوم كان بدعة، فتحديد هذا اليوم أيضا مخالف لي أو لا يمكن أن يعتبر أمر مجزوم به، وليس هذا هو الرد الفاصل على من يقوم بهذا الاحتفال، لأنه لا عنده ليس عندهم مانع أن يحتفلوا في يوم 9 و10 و11 و12 ويستمرون كل يوم بالاحتفال حتى يضمنوا أنه في اليوم الذي وقع فيه المولد، ليس هذا هو الكلام، وإنما الكلام في أصل مشروعية هذا الفعل وما يقع فيه من المنكرات التي قد تصل إلى درجة الاستغاثة بغير الله عز وجل ودعاء غير الله عز وجل وإطلاق الأوصاف التي لا تليق إلا بالله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو في مدح النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فالمقصود أن هذه البدعة يعني رد عليها من وجوه كثيرة ومختلفة أقوى من قضية الاختلاف في المولد، وإن كان هذا أيضا من الوجوه والتي قد تنفع بعض العقول أكثر من الأدلة التي يعني يسدل بها وينتفع بها أهل العلم، فالعوام قد يعني تشغلهم هذه الشبهة وتلفتهم عن هذه البدعة أكثر من الأدلة الصحيحة التي يعتمدها العلماء وذو العقول في الرد على هذه البدعة. يقول لماذا نسب بعض الصحابة لأمهاتهم والأصل النسبة للأب؟ هذا أمر معروف ومشهود حتى عند العرب اليوم، إما بأن يكون مثلا اسم الأم فيه غرابة، أو لكونها ذات مكانة وشهرة، أو لوفاة الأب من فترة مبكرة فتقوم الأم بتربية الأبناء فيعرفوا بنسبتهم إليها، يعني أسباب كثيرة اجتماعية إن صح التعبير هي التي تؤدي إلى مثل ذلك غالبا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. وقبل ذلك في سؤال، يقول ما صحة حديث أن آدم حين خلق الله نظر فوق العرش وإذا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ حديث موضوع، والذي فيه إنه لولا محمد لما خلقتك، وروي بلفظ آخر لولاك ما خلقت الأفلاك، وهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صححه بعض أهل العلم لكنه حديث شديد الضعف، بل علامات الوضع ظاهرة عليه، والحجة في ذلك الدليل لا التقليد. وعلى كل حال لو صح ليس هناك إشكال، ليس في ذلك ما يدل على جواز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو إقامة المولد، ليس لهذا دليل في هذا الأمر. نحن نفرح بكل فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت، ولا نشك أن فضل رسولنا عليه الصلاة والسلام عظيم، وأنه سيد ولد آدم، وأنه أفضل البشر، وأنه صاحب اللواء الحمد، وأنه صاحب الشفاعة العظمى، وأنه عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء والمرسلين. هذه فضائل عظمى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفرح بها ونفرح بكل ما ثبت من فضائله نثبته له، لكن بشرط أن يكون ثابتا له عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بم